أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من حلقات التي نسردها عن التاريخ الإسلامي وعن الأمم الإسلامية في شتى بقاع الأرض وعن بعض الصراعات الموجودة في نقطة أخرى من نقاط الصدام مع الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. أهلا وسهلا ومرحبا. الحلقة اللي فاتت الدكتور أنا لا أنسى قد إيه الصين كانت متشوقة إن هي تفترس وتلتهم هذه اللقمة السائغة وهي تركستان، وقلنا بما فيها طبعا مش بس من بترول، ده كمان حضرتك قلت ذهب
ويورانيوم
وكمان خيرات زراعيه.
صحيح،
مش كده ولا ايه؟ الارض بقى التركستانيه في الوقت ده كانت صحراويه ولا كانت ارض زراعيه؟
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هي الارض التركستان الشرقيه طبعا من قديم وهي ارض زراعيه خصبه، يعني هي أرض تركستان ديت عشان مساحة واسعة فيها يعني خليط من الأراضي الصحراوية وأراضي الزراعية، بس الأراضي الزراعية اللي فيها أراضي خصبة. لعل أرض تركستان فيها أكبر نهر داخلي موجود في الصين كلها اسمه نهر تريم، ده أكبر نهر موجود، فطبعا عامل نوع من التغذية الجيدة لأرض تركستان. فيها أكبر بحيرة مياه عذبة في الصين اسمها بحيرة بوستنج، هذه يعني أكبر بحيرة عذبة، وبالتالي ففي خيرات زراعية كتير جدا. التركستان رقم واحد في الصين في إنتاج القطن طويل التيلة، وأفخر أنواع القطن بتنتج في التركستان. التركستان فيها إنتاج أفخر أنواع الفاكهة اللي بتصدر من الصين للعالم كله. على الأصابع يأتي البطيخ الأصفر أو السيدلس أو اللي هو مفوش بذر، البطيخ اللي من غير بذر ده بيتوزع في العالم كله، أمريكا مغرقانة منه من الصين، كله جاي من الصين.
وبدا اخيرا ينزل مصر
فعلا.
لكن قطن طويل التيلة هي كانت بتنافسنا فيه،
هي طبعا بتنافس مصر فيه، وللاسف الشديد الزراعه دي في مصر ضعفت
وقدرت تنافسنا بالفعل.
ضعفت طبعا
عشان نكون واقعيين، يعني
طبعا تقدمت اللي في الصين بشكل كبير جدا. طبعا للاسف الشديد الانتاج ده كله اسلامي اللي موجود في الصين، بس الصين اللي بتاخده مش اللي بتاخده اهل تركستان، بياخدوه الصين. الفواكه الكارز الكريز يعني العنب الكمثرى التفاح، يعني خيرات شتى في هذه البقاع الزراعيه، ومع ذلك فيها صحراء كبيره، والصحراء ديت برضو ليها خيرات المعادن والبترول وليها خيرات اليورانيوم، وست مناجم يورانيوم من اكبر مناجم العالم كله.
سبحان الله.
فشيء يعني
سواء ارض زراعيه فهي ارض خصبه،
بالظبط،
سواء ارض صحراويه فهي كمان فيها خيرات من ذهب وبترول ومعادن.
طبعا يعني انت بتتكلم على ولا الاحلام، زراعه اوكي، ميه اوكي، عندك معادن، عندك بترول، منجم طاقه، عندك يورانيوم، انت عايز ايه اكتر من كده؟ دوله حقيقيه ودوله كبيره، مساحه كبيره، ثلاث أضعاف فرنسا، ثلاث أضعاف العراق. يعني
طب إيه حكاية الرؤوس النووية اللي سابتها الصين في تركستان؟
في تركستان طبعا دي مشهورة جدا. الصين معظم صواريخها البالستية النووية موجودة في تركستان. تخيل. لعل الحكاية دي سببها أمرين. أولا معظم التجارب النووية الصينية بيعملوها في الصحراء اللي موجودة في تركستان الشرقية، عايش هناك مسلمين فمش مشكلة، فجروا النووي في
يعني يروحوا يرموا بلاويهم على الناس.
للاسف الشديد
يجربوا كل التجارب النوويه في
كل التجارب النوويه بتتعمل في الصحراء الموجوده في تركستان، صحراء تركستان. صحراء كبيره طبعا، في يعني مساحات من الخطوره، كلما ابتعدت كلما قلت الخطوره، فكل اللي بيتعرض للخطوره في تركستان.
مش مشكله ليه مسلمين مش مشكله،
مسلمين
مشكله ولا ايه؟ يعني هو ده هدفهم، وهو ده الهدف الاسمى ليهم، ان هم يحاولوا يقللوا من هذه الشرذمه المسلمه
المسلمه اللي موجوده يعني دي. اصلا دي دوله اسلاميه يعني انت حتى مش
للاسف الشديد يعني
انت محتلهم وما ادتلهمش من خير بتاع ارضهم وكمان بتعرضهم للاذى. وفوق كده ان الصواريخ البلستيه موجوده هنا عشان الوضع الخطير بتاع الحدود بتاعه تركستان الشرقيه. ولعل ده يجرنا لموضوع الحدود اللي موجوده في تركستان.
عشان كده كنت اسال حضرتك الحدود التركستانيه بينها وبين الصين هل دي بتمثل خطوره على الصين؟
خطوره
عشان كده الصين متمسكه
بالظبط. ده احد العوامل الكبرى اللي تخلي الصين متمسكه بالتركستان. لما تيجي تبص على الخريطه تلاقي الشمال التركستان روسيا وجنوب التركستان الهند. روسيا نوويه والهند نوويه. فانا حاطط الصواريخ البالستيه هنا عشان تهديد الوحوش النوويه اللي موجوده
بين
فوق
روسيا وبين الهند
وبين الهند. لما تيجي تبص لغرب التركستان خمس دول اسلاميه طاجكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان
واوزبكستان.
لا اوزبكستان ورا طاجكستان ما تطلش على تركستان. لكن الثلاث دول دولت ورا بعض واخدين حدود مع التركستان طاجكستان وكازاخستان وقيرغيزستان. وكمان دولتين تانيين خطيرين جدا جدا في الفكر الصيني والفكر العالمي وهي باكستان وافغانستان.
طبعا
وطبعا خطيرين عشان بيقولوا طبعا الارهاب والتنظيمات الارهابيه والقاعده وطالبان والقصص دي كلها. فدي كل ده موجود في غرب تركستان مباشره. يعني لو سمحت الصين لقيام دوله اسلاميه في داخل
تركستان
فده معناه ان هي كما يقول الصينيون ستصبح مرتعا للارهابيين اللي هيجوا بسهوله جدا من باكستان وافغانستان. بالاضافه لان باكستان دوله نوويه فانا حاطط الصواريخ البلستيه هنا عشان اضرب الثلاث محاور روسيا فوق باكستان في الغرب الهند في الجنوب. يعني موقع استراتيجي حيوي خطير. لو بصيت للشرق بتاع تركستان ايه شرقها؟ منغوليا. منغوليا اللي هي جذور مين؟ المغول والتتار. الصين تسمع عن سور الصين العظيم كبير الضخم اللي بيحيط الصين عملوا ليه؟ عملوه عشان هجمات المغول.
بالظبط.
يعني العلاقات عشان العلاقات متأزمه جدا ما بين الصين وبين منغوليا. فتركستان دوله حدودها كلها مشاكل بالنسبه للصين. من الشرق مشاكل فوق مشاكل جنوب مشاكل شرق غرب مشاكل بالنسبه للصين.
بالمناسبه الصين او لما بنت سور الصين بنته بينها وبين ايه تحديدا؟
بينها وبين منغوليا.
الصور موجود بينها وبين كان وما زال يعني
وما زال موجود طبعا. الصين يعني من عجائب الدنيا
السبعه بالظبط
القديمه
يعني
طبعا.
هي اتبنى مين اشار ببنائه او في عهد مين؟
هو ده قديم جدا يعني قبل الميلاد اتبنى. يعني قبل القصه اللي احنا حكيناها دي كلها
خالص.
قبل حتى يعني ظهور المسيح عليه السلام قبل الميلاد هم بنوا هذا السور. ما كانش طبعا الامكانيات الحربيه الا عن طريق الغزو بالخيول او بالبشر الماشيين او كلام من فكونوا بنى سور. طبعا سور هائل لو انت شفت الصور بتاعته سور ضخم جدا فمنع هذا الدخول من القبائل الشماليه اللي هي جايه من منغوليا على الصين. فلكن الشاهد من القصه الروح العدائيه اللي كانت ما بين منغوليا وما بين الصين. وشفنا في قصتنا اللي علينا تعرضنا في حلقات سابقه ان المغول احتلوا الصين وان الصين غرقوا المغول وهذا السيناريو المتكرر من الحرب المتبادله بين الدولتين. كل الكلام ده ادى الى ان الصين بتنظر الى تركستان على ان هي بؤره مشاكل. فوق روسيا تحت الهند نمويتين على غربها خمس دول اسلاميه مشاكل كلها بالنسبه للصين وشرقها منغوليا اللي هي مشاكل قديمه مع الصين. فانا لازم اخد الاقليم ده اسيطر عليه عشان اسيطر على كل المحاور ديت.
طيب يمكن حاجه ثانيه في بالي وهي انتشار الاسلام. هل كان الصين متخوفه من الاتراك او تركستان ياخدوا وضعهم الوضع الاسلامي وبالتالي ينتشر الاسلام في ربوع؟
كلام خطير جدا
مش كده ولا ايه؟
طبعا طبعا الصين برضو يعني مؤكد دوله فيها اداره فيها حسابات فيها نظر للتاريخ ونظر للواقع ونظر للمستقبل. لو انا بصيت لارض تركستان وبدات احلل الناس دولت اللي عايشين في تركستان دولت الايجور المسلمين دولت اتراك بقالهم قد ايه عايشين في الارض ديت؟ من سنه 100 هجريه من سنه 96 هجريه لما دخل قتيبه بن مسلم الباهلي بقالنا لحد دلوقتي 13 قرن على هذا الوضع. في خلال هذه ال 1300 سنه اتعرضوا لما لا يمكن لاحد ان يتخيل التعرض له. تعرضوا للغزو المغولي الشرس العنيف التتاري اللي كلمنا عليه قبل كده.
أي.
تعرضوا للدولة المنشورية البشعة اللي ذبحت وقتلت
ويقل عن 10 مليون
يعني تعرضوا لدولة الحكم الجمهوري اللي هي سنة 1911 قامت وبرضو وقمعت بشدة المسلمين في تركستان. تعرضوا للحكم الشيوعي ماو تسي تونغ وقتل 100,000 مسلم أو ما دخل، وبعدين استباحة للبلد وقهر ووا، وإلى الآن ما زالوا مسلمين. إيه القوة ده؟
إيه القوة ده؟
فهم مرعوبين من وجود هذه المجموعة الثابتة على دين. إيه هو الدين ده اللي الناس تمسكت بيه ضد كل هذا القهر؟ وخلي بالك دول مش عرب، بيتكلموش عربي. يعني أنا أذكر مقال للأستاذ فهمي هويدي بيقول في المقال بتاعه إن أنا زار هو التركستان سنة حاجة وثمانين 83 84، فوجد الناس بتصلي في خشوع تام بس ما بيحركش بقه.
يا سلام.
لأن هو مش حافظ قرآن وما يعرفش يتكلم عربي، بس هو بيعمل حركات الصلاة كلها بس واقف. قال خشوع، أنا أذكر هذه الكلمة، خشوع لعله أشد من خشوع العرب حافظين القرآن.
الله.
وهم ما، فإيه قوة الإيمان العجيبة دي؟ يعني أنت ما عندكش الآيات ولا الأحاديث الكثيرة اللي تدي لك زاد إنك أنت تكمل الطريق، ومع ذلك فكرة العقيدة الإسلامية
راسخة.
الصحيحة راسخة لدرجة أنه يتعرض لكل هذه الفتن
ويثبت
وما زال متمسكا بدينه. هذا مرعب للصينيين. الحاجة التانية إن الصينيين شافوا قبل كده إن المغول نفسهم اللي كلوا الصين في سكتهم أسلموا على أدين دولة.
بالزبط. بالزبط.
فالله طب ما يمنعش إن أهل الصين ما كمان يسلموا. يعني أنا وجود الأتراك ده ما وصلهمش إن هم الناس بسطاء وناس قلة وفقراء وكذا وكذا. بالعكس، أنا أبص الناس لتاريخ المغول، تاريخ المغول اللي هم كان أشرس من الصينيين. إيه اللي حصل؟ قعدوا حاكمين شوية وفي الآخر طرمت شبرين أسلم، وأسلم المغول وتحول المنتصر إلى دين المهزوم زي ما قلنا قبل كده. فما المانع أن يتكرر هذا الأمر ثانية مع الصين؟ الحاجة الثالثة أن الصينيين بيلاحظوا التقدم الإسلامي في داخل الصين نفسها. سيبك بقى من التركستان، تعالى أرض الصين. إحصائيات الرسمية الصينية بتقول أن المسلمين في أرض الصين 60 مليون بني آدم. ده رقم 60 مليون. طبعا الصين مليار و300 مليون، لكن 60 مليون ده رقم
عدد مخيف.
رقم كبير مخيف. المسلمون في الصين يقولون نحن لا، احنا مش 60 مليون، احنا 100 مليون. واكيد المخابرات الصينيه دارسه الرقم الصحيح. 100 مليون في 1300 مليون، يعني لو كل صيني مسلم كلم 13 صيني اصبحت الصين دوله اسلاميه.
بالظبط.
احنا بنتكلم عن دوله شيوعيه، فكر شيوعي الحادي. هذا كلام غير مقبول بالمره. اخر حاجه اقولها لك في هذا المجال تخليك تعرف قد ايه الرعب اللي موجود عند الصينيين من القله المؤمنه اللي موجوده عند التركستانيين. ان الصينيين عندهم خواء روحي، هو فارغ من جوه، ما عندوش حاجه. هو كان زمان بيعبد بوذا، وقبلها كان كونفوشيوس وكلام من ده، ودلوقتي بقى شيوعي.
سهل ان هو يميل.
في 10,000 سؤال في دماغه يعني مش متجاوبين. يا ترى مين اللي خلق الكون ده؟ الطبيعه مش مقنعه، مش مقنع ان انا اقول ان
هو حاجه سهل يعني ان هو يميل لاي دين. وخصوصا اذا كان دين الاسلام.
انا والله
هو ذو الحجه وذو القوه وذو الاقناع.
انا اذكر كنت في سنه تانية طب، قريت في كتاب الفسيولوجي علم وظائف الاعضاء، كان كتاب روسي كاتبه ملحد، فكاتب على وصف الخلايا في الجسم يعني. فبيقول الخلايا دي بتعمل دور كذا، والخلايا دي بتعمل دور كذا، والخلايا دي دور كذا. وجي على خلايا معينه دورها مش معروف، فقال ايه؟ قال it has a known function، يعني
لها وظيفة معروفة.
غير معروفة.
آه.
ما قدرش يقول ما لهاش وظيفة، لانه عارف ان مفيش حاجة في الانسان مخلوق عبثا.
يا سلام.
هو ملحد. لكن مش ممكن الخلق ده يكون في حاجة عبثا. طب ما لو صدفة بقى، لو العملية طبيعة وصدفة، ما ممكن يكون في حاجات غلط كتير موجودة صدفة.
يا سلام.
لكن لا، ليه لازم هذا الخلق حكيم؟ لازم ليها وظيفة. انا مش عارفها دلوقتي، بس هعرفها بعدين، او غيري يعرفها، لكن لازم ليها وظيفة. انا الكلام ده بهرني، لان اللي بيقول الكلام ده مشرك او مش مشرك، ده ملحد منكر تماما، ومع ذلك يقف عاجزا امام هذا الخلق الانسان. فهو الصيني كده. انا حضرت في امريكا مؤتمر للمسالك يعني في تخصصي يعني، وكان في جزء من البرنامج المؤتمر عن الجينات والخلايا وال دراسات المعملية والكمبيوترية على الخلايا. والصين الحقيقة متفوقة جدا في هذا المجال، أكتر من أمريكا. يعني تبزغ الجنوب شرق آسيا بشكل عام، الصين واليابان وماليزيا كمان وفيتنام حتى، يعني حتى البلاد الفقيرة في هذا المجال.
وبدليل لسبب، لأن أمريكا في الفترة اللي فاتت قريت تقرير أن هم اكتشفوا أن الصينيين عندهم 7 خطوات للبحث العلمي. أمريكا كان على الفترة عندها 4 خطوات.
4 خطوات
إزاي يعني سبقونا ب3 خطوات اللي يبقى لازم تقوم هذه.
هو في الجانب ده فعلا في الجانب ده هم الجانب الأكاديمي بالذات هم متفوقين فيه عن الأمريكان أكثر من الجانب الإكلينيكي يعني. فهو أنا حضرت المؤتمر ده، معظم الموجودين صينيين في المؤتمر في أمريكا. المؤتمر في أمريكا كان حاضر في القاعة حوالي 3000، منهم لا يقل عن 2000 واحد من الصين، وهم بيتكلموا كلام كله على إعجاز الخلق
في الإنسان،
في الخلية في الإنسان، وهم كلهم ملحدين. فمية في المية لا أشك مطلقا إن كل واحد فيهم بيفكر يا ترى إيه اللي بيحصل وإزاي الكون ده مخلوق بهذه الصورة.
ده يخلينا نقول هذا خلق الله.
آه،
فأروني ماذا
خلق الذين من دونه.
وناخد فصل ونرجع تاني.
طيب
اسمح لنا فصل مشاهدينا الكرام قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا. بصراحة ما أقدرش أسيب النقطة اللي اتكلم عليها الدكتور راغب، وهي المؤتمر اللي كان في أمريكا عن خلية من طبعا دكتور راغب مش همدح فيه، ولكن هو متعدد التخصصات يعني. يعني هو طبيب فيزيشن في نفس الوقت، هو مؤرخ في الوقت نفسه، ودراسات وأبحاث ودكتوراه في التاريخ، فالمشاهد ما يستغربش يعني. المهم المؤتمر ده أصفر عن إيه في النهاية؟ يعني هذا الدكتور لما شاف الخلية وقال it has a known function، أو ليس لهذه الخلية وظيفة معروفة.
لا هي لها وظيفة غير معروفة. يعني شوف، يعني لها وظيفة، أنا متأكد إن لها وظيفة بس إحنا ما نعرفهاش. الناس اللي المنبهرين بالخلق الإنساني بهذه الصورة، ولما تيجي تلاقي برضو مؤتمرات عن الفلك، تلاقي مؤتمرات عن البحر، تلاقي مؤتمرات عن الحيوان، عن النبات، هتلاقي فيها نفس الانبهار. لازم هذا الإنسان بيسأل نفسه، وإلا ما بقاش إنسان، ما وراء هذا الخلق؟ السؤال ده مش منجاوب عليه في الصين مع كل التقدم العلمي ده، مش منجاوب عليه، ما منكرين وجود الاله. طب ازاي؟ معقوله صدفه؟ احكي لك حكايه لطيفه جدا لابي حنيفه عشان نخرج مع المشاهد شويه بره موضوع الصين وشويه والكلام ده كله.
جميل جدا المزج بين التاريخ والدين والقصص. والنفس دايما تميل للقصص يعني.
التاريخ الاسلامي والله من اروع ما يكون.
صحيح.
انا استمتع
ثري بالفعل والله.
انا ببقى مرهق جدا اخر الليل وخلاص عايز انام ومش قادر اسيب الكتاب من حلاوه التاريخ الاسلامي. ابو حنيفه رحمه الله كان من كبار اصحاب المذاهب المؤمنين بقال الله قال الرسول، واخاطب الملحدين بالحجه العقليه، وهذا منهج قراني.
ومن يؤت
الحكمه اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، يعني
وهذه حكمه. ومن يؤت الحكمه
فقد اوتي خيرا كثيرا.
صحيح.
فابو حنيفه كان بيجادل واحد في الخلق، ان الكون ده مين اللي خلقه؟ هو بيقول ما فيش. على ايام ابو حنيفه كان في واحد ملحد وكان مدرسه يعني. فالمهم فابو حنيفه قال له طب خلاص احنا خلينا ميعادنا نتقابل في الساعه الفلانيه عند البحر في مكان معين عند النهر، يعني عند نهر الفرات. فقال له ماشي. ابو حنيفه اتاخر على الميعاد، جاله متاخر نص ساعه. فالتانية حس ان هو اتاخر خايف، فلما جه ابو حنيفه قال له انت اتاخرت ايه يعني؟ قال له معلش اصل حصل حاجه غريبه جدا. فقال له ايه اللي حصل؟ قال له انا واقف على الناحيه التانيه من النهر، وبعدين ما لقيتش سفينه تاخدني، فقعدت شويه كده، فالحمد لله حصل ان بعض الاشجار وقعت وبعد كده بدات تتجمع وبعد كده قعدت جنب بعضها، ولقيت بعض الحبال جت ولفت حواليها وعملت زي سفينه كده صغيره، فركبت فيها وجيت
لوحدها
لوحدها. فقال له انت بتستهزئ بيا؟ يعني معقول الشجر هيجمع نفسه ويعمل مركب؟ قال له انت مش مصدق ان في مركب اتعمل لوحده ومصدق ان الكون ده كله اتعمل لوحده؟
سبحان الله.
الكون ده الشمس والقمر والكواكب والحركة الارض والزروع والحيوانات كلها اتخلق لوحده كده،
ان في خلق السماوات والارض.
يعني فهو الراجل سكت لان انا مش ممكن. فهو هذا العالم الصيني، انا قعدت كنت مسافر مره من نيويورك لفلادلفيا، كنت سايق السياره، كنت في مستشفى احد المستشفيات في انترفيو، رايح اعمل انترفيو في مكان تاني، مسافه حوالي 200-300 مايل تقريبا، يعني حوالي 500 كيلو. وكان في واحد هندوسي معايا في الانترفيو، وهندي هندوسي وعايز يروح نفس المكان اللي انا رايحه، فقلت له اوصلك، قلت فرصه اتكلم معاه يعني افهم الناس دي بتفكر ازاي. البني ادم ده اللي راكب جنبي ده بيعبد بقره،
صحيح
بيعبد بقره،
بيعبد بقره، لو ما مشيت في الشارع الدنيا كلها تقف يعني.
فقعدت اتكلم معاه، بعد ما اتكلمت معاه شويه الراجل يعني انت بتعبد ايه؟ قال لي احنا بنقدس البقره. قلت له يعني انت متخيل ان البقره هي اللي عملت الكون ده؟ بهدوء بدون اي نوع من السخريه اتكلم معاه يعني بهدوء. الرسول عليه السلام ربنا علمه في القران الكريم
ولو كنت
وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين.
يا سلام، شوف الادب
شوف.
يا رب يا
سلام. وان يا سلام. او اياكم لعلى هدى او في ضلال
يعني
مبين،
يعني انتوا صح يعني صح بالادب بالخلق
نتكلم بهدوء. يعني الرسول عليه السلام متاكد ان معاه الحق، ومع ذلك تعال نشوف. فتعال نشوف، قعدت احكي معاه، البقره دي ممكن تكون يعني خلقت الكون ده؟ فسكت. يعني البقره دي ممكن لو انت في ازمه تخرجك منها؟ فسكت. طب انت البقره عمال طب انت بتعبد ايه؟ هو بقى بيسالني، قلت له انا بعبد ربنا. ايه رب؟ ربنا اللي خلق الكون كله، اللي خلق السماوات والارض، ربنا اللي ارسل لنا الرسل، ربنا اللي علمنا كذا، ربنا اللي خلق الطفل الجنين في بطن امه من نطفه وبعدين يكبر وانت طبيب وعارف، هو كان طبيب معايا في المستشفى ورايح مستشفى تاني، متخيل ان جسم الانسان ده كله عملته البقره؟ هل ده ممكن انت تقبله؟ فسكت. وبعدين قال لي طب انت ايه المنهج بتاعك ده؟
ايوه
خدت عنوانه، خدت تليفونه، قعدت اشرح له الطريق. يعني هو طبعا عشان تغير واحد في مجلس يعني روايات صعب، وهو طبعا عنده تراث قديم جدا. خدت العنوان بتاعه وخدت وبدات ارسل له مراسلات من المسجد اللي كنت فيه، كنت في مدينه اسمها نيو اورليانز. لما رجعت ليها بعد ابعت له مطويات وكلام من ده عن الاسلام، وبدا يقرا عن الاسلام. انا الحقيقه ما اعرفش هو وصل لايه بعد كده، بس انا عايز اقول
لك لما تذكر نيو اورلينز بالمناسبه يذكر ابراهام لينكولن.
طبعا
والصراعات الداميه،
الصراعات الطويله في الجنوب مع الشمال، وقصص ماساويه،
رعاة البقر و الحمر. يعني
الشاهد ان الناس ديت فاضيه من جوه فعلا، ودين الاسلام قوي جدا. يعني انت بتقارن بين السماء والارض، بتقارن الثرى والثريا، بتقارن اشياء ما في مقارنه. فمجرد
عمل العقل
الاسلام حتى. فقط مجردا زي ما قلنا قبل كده الايه الكريمه، قل انما اعظكم بواحده.
نعم،
هي فكره واحده فكر فيها، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا.
نعم،
ما بصاحبكم من جنه. يعني الكلام اللي بيقوله ده ادرسه عقليا، عقليا العقل يقبل كل كلمه قالها القران الكريم او الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعاوز اقول حاجه، يمكن احد علمائنا الكرام بيقول افلا يتدبرون القران؟ من الذي يقول ذلك؟
بالظبط.
بيقول والله لو من عند بشر لم يقل هذه الكلمه. يعني بيقول لك يعني شبه تمثيل بالفكهاني اللي تروح عنده او البائع ما يحبش ابدا حضرتك تقلب في البضاعه، انت عاوزك تشيله خلاص. لكن سيدنا رسول الله يقول لك افلا يتدبرون القران؟ يقول لك والله لو من عند بشر ما قال هذه الكلمه.
صحيح،
مش كده ولا ايه؟
صحيح.
فالموضوع محتاج فكر.
هو طبعا الصين بقى.
لكن وصلت الزيارات بتاعت حضرتك، لان استهواني جدا واكيد استهوى الساده المشاهدين هذا الرجل الهندوسي، وصلت ليه زيارات.
نعم،
يعني حضرتك حاولت معاه كتير؟
حاولت معاه ان انا ابعت له كلام من ده، هو انقطع. انت عارف هي طبيعه امريكا الحقيقه، ما فيش حاجة اسمها استقرار يعني.
سفريات يعني.
ما فيش حد بلده شيكاغو أو بلده نيويورك أو بلده كذا. هو بينتقم من هنا وبيجي له عقد السنة الجاية في بلد تانية بيسيبها وبيجي له تفقد الاتصالات.
لكن هو اقتنع.
لكن هو بدأ يسأل. بالضبط بدأ يسأل ويدور. أنا أسأل الله عز وجل أن يكون ربنا يعني يهدى للإسلام. وخاصة أن عندهم في الهند 100 مليون مسلم. يعني مدهدرين أي نعم. بس في ناس بتعرض الصورة بتاعة الإسلام. الشاهد اللي نرجع لقصة الصين.
أيوة.
إن الصينيين فاضيين من جوه ما عندوش حاجة. لو أنت اديته رسالة مقنعة ممكن يقبلها جدا زي ما قبلها ناس كتير جدا
بس
جدا.
بس بدليل عقلي زي ما حضرتك قلت.
بدليل عقلي. أيوة. والقرآن أدلته العقلية لا حصر لها بس خرجها. خرجها يعني.
يمكن الفترة اللي فاتت في الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم الهجمة الشرسة يمكن رب دارة النافعة. فيمكن احد الناس قال لا يا جماعه احنا لازم طبعا نصحح صورتنا امامهم. انا بصراحه استغربت لان دايما بقول المفروض هم اللي يصححوا صورتهم امامنا مش احنا لان احنا على حق مش كده ولا ايه دكتور؟
صحيح. بس هو لعل اللي قال الكلمه دي قصده شيء مهم جدا. ساعات بنبقى احنا فتنه للاخرين.
ازاي؟
احنا بيبقى القرآن بتاعنا بيقول اعمل كذا 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 والسنة المطهرة بتقول اعمل كذا 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 ونحن بسلوكنا نغير هذه الافعال. فالذي يراك ويرى الافعال بدون ان يقرأ يفتن. يعني لما واحد سائح ينزل الى ارض الاسلام ويلاقي الشحاتين في كل مكان ويلاقي القذارة موجودة في كل مكان ويلاقي حد بيطلب منه رشوة وهو داخل وحد بيفرض عليه إتاوة في الاشارة وحد مش عارف كذا 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 وحد عمال يعد افات مجتمعيه اخلاقيه تعامليه مش موجوده عنده في بلده بيعمل ايه؟
بيقول هو ده الاسلام.
هو ده الاسلام بالظبط. لما بيلاقي هذا الموقف موجود في دوله كذا الاسلاميه فينتقل الى دوله اخرى اسلاميه فيجد فيها نفس الشيء فينتقل الى دوله ثالثه اسلاميه فيجد نفس الشيء ينتقل الى المسلم اللي عنده. اتكلمنا قبل كده عند حلقات سابقه اتكلمنا على المسلمين الجاليات المسلمة اللي بعضها موجود في السجون الأوروبية نتيجة المخدرات ونتيجة الهجرة غير الشرعية ونتيجة كذا وكذا وكذا. بيعرفوا إيه اللي بيجمع الناس دي كلها
فبيكون فكرة سيئة عن الإسلام
بيجمع الإسلام. عشان كده ربنا بيقول لي في القرآن ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. شوف المعنى. أننا يكون حالتي سيئة لدرجة إن الكافر لما يبص لي يقول لا أنا مش عايز الدين ده. خليني أحكي لك موقف مؤثر شوية
ونختم بيه الحلقه.
ونختم بيه الحلقه لاخواننا اخواننا في الاسكندريه يعذروني معلش.
اتفضل.
الموقف ده اخ دنماركي اسلم في الدنمارك نزل هو وزوجته عاشوا في مصر عشان يعلموا اولاده ابنهم اللغه العربيه. شوف قد ايه المعاني. الراجل ده كان بتاع مخدرات واباحيه وفظيع الدنماركي ده لكن ربنا هداه. قصه طويله ممكن نتعرض لها مستقبلا. أسلم ونزل مصر عشان يتعلم اللغة العربية ويتعلم الإسلام. بعد شهر كده اتعرف على واحد صديقي وصديقي ده اللي حكى لي الحكاية وقال لي صديقي ده برضه هو دكتور هناك قال له تعالى أنا عايز أفرجك على شخصية بحبها جدا مهمة جدا. فقال له إيه الشخصية دي؟ فأخده ورداه سوبر ماركت قال له البياع اللي هناك ده قال له إيه اللي عجبك فيه؟ قال له ده الوحيد اللي اتعامل معاه بأمانة من ساعة ما نزلت مصر.
يا سلام.
والله
بامانه.
بامانه يعني كل الناس انا بيقول لي اجنبي بتاع التاكسي بيرفع عليا السعر
للأسف.
بتاع الخضار بيرفع عليا بتاع الزباله بيرفع عليا بتاع كذا بيرفع عليا وبكتشف بعد كده ان دفعت اكتر من الثمن بكتير. ده الوحيد اللي بيبيع لي بالسعر اللي بيبيع لي مصريين واللي اكتشف كانه ما غلاش عليا فانا بحبه جدا. الحمد لله ان هو لسه مسلم الراجل ده بس كان ممكن تبقى فتنه كبيره جدا ليه.
طبعا, طبعاً.
ان هناك عنده مفيش حاجه اسمها كذب في الدنمارك ولا في امريكا ولا كلام من ده.
في البيع في
البيع هي دي تمنها وتمنها تمنها ليك وتمنها لاي حد.
كلام حضرتك كان بعض المصريين وصديق لي حكى لي بيقول لي في انجلترا كان القميص اخده البسه مره مرتين واروح ارجعه تاني لان عندهم ده سياسه الاسترجاع يعني رجع حاجه
طبعاً.
فبعد كده عارف ان هو عربي او مصري لا مش فهو بيفترض فيها الامانه او انا اخوه من الامانه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بهذه الكلمات أختم هذه الحلقة وغدا نلتقي دكتور
بإذن الله.
أشكركم مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ دكتور راغب السرجاني وغدا نلتقي مع نقطة أخرى من نقاط الصدام الحضاري. شكرا لكم وإلى اللقاء.